مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ما زلتم مستمعين الكرام مع إذاعة العراق الحر. وفي بغداد استعادت بعض المنتديات الثقافية نشاطاتها بتكريم بعض المبدعين ممن لم يحظوا بالتكريم الذي يستحقون. تقرير من بغداد يعرض احتفاء منتدى المستقبل الثقافي بالشاعر العراقي عبد الحميد الإجباري. حسن راشد يأخذنا لأجواء الاحتفاء الذي امتزج بالغناء والشعر والنقد والذكريات.
عاودت المنتديات الأدبية في بغداد احتفاءاتها بالأدباء الرواد مستفيدة من التحسن النسبي للوضع الأمني وسط العاصمة، وتركز هذه الاحتفاءات على المبدعين الذين لم ينالوا نصيبهم من الحضور والتكريم، على الرغم من أن تجاربهم تمتد إلى عقود طويلة، وذلك لأسباب تبدأ بالسياسة ولا تنتهي بتردي الوضع الأمني. وفي هذا السياق احتفى منتدى المستقبل الثقافي في الباب المعظم بالشاعر الستيني عبد الحميد الجباري في فعالية تداخل فيها الشعر بالنقد والغناء أيضا، ما يشكل مؤشرا على عودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المنتديات التي أغلقت أبوابها طوال نحو عام كامل.
أي شيء في العيش أهدي إليك يا ملاكي، وكل شيء لديك أسوارا أم دملجا من نظار. لا أحب القيود في معصميك.
ومثل كل الشعراء العراقيين يمزج الشعر عند عبد الحميد الجباري مزجا تاما ما بين العام والخاص، حد اجتماع الغزل والسياسة في ثنايا النص الواحد.
وضعتك في حدقات العيون جوارا لقلبي وروحي، ملاكا برائحة الياسمين وربيعا تشتهيه الغصون التي أثقلت الثمار والثمار التي تشتهيها العيون. الهروب تلوب الطيور بأوكارها، تقض مضاجعها الطائرات، فتهرب مذعورة في الشتات، وتبقى الغصون بلا منشدين، ويبقى الصباح بلا أغنيات.
وينتمي الجباري إلى جيل من الأدباء والمثقفين اليساريين الذين عاشوا تحت قمع النظام السابق، الأمر الذي جعل تجارب الكثير منهم لا تتفتح إلا بعد سقوط ذلك النظام.
أنا غيبت سياسياً، غيبته يعني فرضوا علي أنه ما مارس لا العمل السياسي ولا حتى العمل الثقافي، وقعوني على تعهد، ولهذا ظل الخزين الشعري يعني يتفاعل داخلي. بعدين أنا لا أتفق مع الآخرين الذين يقولون شعراء الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، أنا أعتبر الشعر هو حلقة متصلة، فما نقدر نفصل شعر الستينيات فصلاً قاطعاً مع شعراء السبعينيات أو الثمانينيات.
ويقول الناقد سعد الزبيدي إن اشتغالات الجبار السياسية تركت بصماتها على شكل النص الشعري لديه.
اشتغالاته السياسية التي جعلته يحاول أن يستخدم هذا الغموض في النص الشعري، أو هذا الاشتغال جعله يغلف النص الشعري بسمة الغموض ليجمع ما بين التقليدية والمعاصرة في النص الشعري.
أكو تنوعات حقيقة تجمع ما بين التقليدي العروضي وبين التفعيل وبين النثري.
هذه القراءة لا يؤيدها الناقد علوان السلمان الذي سبق له الكتابة عن مجموعات الجبار الشعرية الخمس التي صدرت كلها بعد سقوط النظام.
لا ينتمي شعر عبد الحميد الجباري إلى السهل الممتنع، بل ينتمي شعره إلى الشعر الواقعي السردي، أي يعتمد الأسلوب القصصي في قصيدته، لا يجعل القارئ يتأمل مطلقا، أي أن القصيدة عند عبد الحميد الجباري لا تحرك الخزانة الفكرية عند القارئ تجعله متسائلا باستمرار، بل يعطي شيء جاهز أمام القارئ، يقول له هذه قصيدتي تصور الواقع، أنت اقرأ، هل تريد أن تنتمي لها أم لا تريد أن تنتمي لها؟
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، والآن ننتقل بكم إلى كربلاء، حيث يقوم بعض القصابين بجزر الحيوانات خارج المجازر المخصصة لذلك. وعندما تتكرر ظاهرة ذبح الحيوانات على الأرصفة أو أمام محلات القصابة، فالأمر لن يخلو من مخاطر صحية وبيئية. لدى مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء التفاصيل.
تعد اللحوم الحمراء مادة أساسية في المائدة اليومية للكثير من العوائل، ولكن توفير هذه المادة يتطلب حذرا من قبل مشتريها، لأن عمليات الذبح لا تتم في الغالب بشكل سليم وصحي، حيث يقوم أغلب القصابين بذبح الحيوانات على أبواب محلاتهم أو في أماكن أخرى وليس في المجزرة، معللا بعضهم ذلك بكثرة المشترين بحسب القصاب جاسم محمد.
دورات مثلا يعني نجي نلقى مثلا الناس واصفة باب شو اسمه محل، فيعني ما لحق نروح مثلا للمصلخ ونذبح ونتأخر وكذا، لأن مو بس احنا يعني نذبح، فيعني محافظة يعني كلها يعني ذاك من ذاك اللي يذبح بال يعني مصلخ، فدائما يصير الذبح بباب المحل يعني أكثر شيء يعني أكثر قصاصيب يعني.
الذبح خارج المجزرة يعني ضمنا أن الحيوانات المذبوحة لا تخضع لرقابة صحية، ما يثير الشكوك حول سلامتها وجنسها في ذات الوقت، فربما تكون مريضة أو قد تكون غير محللة. وهذا المواطن أبو جميل.
والله يعني قلت لك هو المصدر أخذ من مصدر ثقة، بس مرات يعني أروح أشوف مطعم يعني موجودة، بس ما أقدر أقول لك يعني بمنطقتي، بس غير مناطق من أروح فأشوف اللحمة يعني مو لحم جديد أو غير احتمال مو حيوان يعني مثلا تقدر نقول مثلا غنم أو إحنا نسميه بالعامية عجل، فمش شكله يعني مثل خوف يعني شكله ما يوحو لك بين هذا لحم جديد أو لحم عجل.
وأمام المخاوف التي أشار أبو جميل إلى بعضها، لجأ الكثير من المواطنين إلى شراء اللحوم من قصاب محدد بعد الاطمئنان له، كما تقول أم سرمد.
يعني أكو فد إنسان معين نأخذ منه لحم على طول، أكيد ثقة يعني أكيد.
هل تخشين الحيوانات أن تكون مريضة؟
أكيد 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 أكيد، كل الأحوال نخشى الحيوانات تكون مريضة، بقت ورا يعني ورا دمة القصاب اللي ناخذ منه اللحم يعني، والحمد لله إن شاء الله ثقة، ونتمنى يعني كل الناس يأخذون من مكانات مضمونة يعني يكون مضمون بها اللحم هذا نظيف يعني ويكون مو مريض الحيوان.
ومع أن عمليات ذبح الحيوانات لا تتم بشكل صحي ولا في الأماكن المخصصة للذبح في أغلب الأحيان، لم يسبق وتدخلت الجهات الرقابية بشكل جدي وملموس لمتابعة هذه القضية التي تتعلق بسلامة المواطنين. وهذا الدكتور فائز أموري مدير وحدة الرقابة الصحية في قطاع المركز.
حقيقة احنا كجهة رقابية يعني ليست لدينا إجراءات بحق القصابين، احنا عبارة عن نرصد المكره ونرصد المخالفة التي يرتكبها القصاب ونعرضها للجهات اللي هي المعنية اللي هي فنيا معنية بهذا الأمر، اللي هي البيطرة المعني المباشر بالاتصال مع القصابين، لأن هم عندهم إجراءات مخالفة يعني غرامات مالية وكذلك غلق للمحلات اللي تخالف فقط. أما بالنسبة فيما يخص الرقابة لا، رصد المخالفة.
ولهذه القضية وجه آخر لا يقل شحوبا عن وجهها المتعلق بالقصابين، فحين يطلب من هؤلاء ذبح حيواناتهم داخل المجازر، فهل هذه المجازر حائزة على الشروط الصحية؟ لنستمع ثانية للدكتور فائز أموري.
من زرنا المجزرة اللي هي تابعة إلى يعني منطقة البهادلية، لاحظنا يعني كثير من السلبيات. أولا المخلفات الصلبة تنتشر في كل مكان ومتناثرة في المجزرة. اثنين كثرة الحشرات اللي تنتشر في كل مكان بالمجزرة. يعني احنا اللحوم اذا يعني مواطن حب ان يذبح بالمجزرة يعني راح يعني يصاب ايضا ربما بامراض تنتقل للحم اللي هو المفروض يكون سالم من هذه الامراض. اثنين كثرة الحشرات اللي موجودة بالمجاري داخلها، الرائحة الكريهة والمنتشرة في كل ارجاء المجزرة، ولاحظنا ايضا مخالفة كبيرة جدا اللي هي فتح مجرى مائي على بزل قريب من المجزرة، فهذا راح يعني ايضا يلوث المياه القريبة من المكان. ناهيك عن الاهالي اشتكونا يعني من كثرة الروائح وكثرة الحشرات وكثرة الذبح بعض مرات حتى بالمنطقة القريبة من المجزرة، فيعني كلها مخالفات.
وبالإضافة إلى ما تقدم، هناك المجزرة الوحيدة في كربلاء والتي لا تتوفر فيها الشروط الصحية كما قال الدكتور فائز أموري، لا تخضع الحيوانات التي يروم القصابون ذبحها لفحص طبي لتقييم سلامتها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط.
أحبتي المستمعين، اللقاء اليوم مع الفنان قاسم حول. ولد الفنان قاسم حول في ناحية المدينة في محافظة البصرة عام 1940، وأكمل دراسته فيها، وبعد أن أنهى دراسته تقدم لمحل فنون جميلة ببغداد فتخرج منه عام 1961. كما تقول سيرته الشخصية، استهواه المسرح منذ طفولته. بعد الثانوية عام 1958 انتقل إلى بغداد وقضى سنة في كلية التجارة، ثم غادر كلية التجارة ليذهب إلى معهد الفنون الجميلة. إشكالية التجارة ومعهد الفنون الجميلة يتحدث عنها وعن أسئلة أخرى وردت للبرنامج من مستمعين عديدين. مرحبا أستاذ قاسم.
مرحبا، ألف مرحبا فيكم.
هذا اللقاء الذي تلكأ كثيرا أرجو أن لا يتلكأ الآن. ما هي الإشكالية بين التجارة والفنون أستاذ قاسم، وكيف انتصر؟
والله ما في، ما السينما هي أولا يعني طبعا الوالد رجل كاسب بسيط يعمل في العملية صح التعبير التجارية الاستهلاكية، عنده حانوت يعني بيع ويشتري ويأخذ من التجار، ويعتقد بأن العملية التجارية هي مصدر الحياة، وما كان يدرك بأن يعني السينما هي ممكن تكون مهنة. يعني شنو مخرج شو يسوي يعني؟ يعني يقول أكشن وستوب، يعني هي هذه مهنة؟ يعني لا هو خياط يمسك أبرة مثلا ويخيط ملابس، لا هو مثلا سنكري يضرب على الحديد، يعني شنو الإخراج؟ مو مهنة. فلازم أشتغل في التجارة يعني، وإحنا مرينا بأعدادية التجارة، فالعملية بالنسبة لبيع وشراء يعني. لكنه السينما الحقيقة يعني أنا من الأشياء اللي استفدت منها، طبعا بالسينما استفدت من المسرح، لأن يعني المسرح هو الأساس في 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 بنيه في البنيه الدراميه وفي بناء الشخصيه، وفي المسرح اساس قوي جدا للسينما. يعني السينما اللي يمر عبر المسرح في تقديري يكون سينمائي جيد. فالصدفه انا يعني دخلت اعداديه التجاره واشتغلت محاسب في الكوكاكولا، واشتغلت محاسب في البنك التجاري، واشتغلت رئيس شعبه الحسابات التجاريه. هذه العمليه التجاريه ايضا يعني اعطتني بعد يعني في عمليه توزيع الفيلم والاقتصاد السينمائي.
اذا هاي السنه، اذا السنه في كليه التجاره اللي درستها لم تذهب؟
لا مو الكليه، باعداديه التجاره.
عفوا، اعداديه التجاره
سنتين.
نعم،
يعني درست سنتين اعداديه التجاره وتخرجت محاسب درجه جيده.
نعم،
اشتغلت فورا محاسب للكوكا كولا.
نعم،
وبعدين صرت محاسب في البنك التجاري في بغداد.
انت طبعا موضوع التجاره والبنوك، انا اعرف انه في لقاء سابق حديث سابق انه كثير من الفنانين ايضا اشتغلوا في المصارف
كثير كثير. نعم، اشتغلوا بدر حسون فريد.
نعم،
التميمي طعم التميمي، علي فوزي، فرانك ستيفان، كلهم اشتغلوا في البنوك صدفه يعني.
نعم، انا عندي سؤالي لي بالنسبه لي الاخير، وحتى تحول لاسئله المستمعين. سؤالي الاخير، اعجابك بجامبو سارتر وتأثير، يعني لا أقول تأثير، وإنما أعجابك به. وبعدين نجي على رأسا الجراج خمسة،
الخامس
يعني. والله شلون هاي رحمة يعني أستاذ قاسم؟
لا بالعكس، الجراج خامس قبل أعجابي بسارتر.
ها أوكي، يعني
الجراج الخامس هي أول أعمالي.
نعم،
أول أعمالي هي هاي واحدة منهم من 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 نتاجات 14 تمويل
بال61. نعم،
بال61. انا يعني تعرف بالفكر الوجودي في 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 منتصف الستينات.
نعم،
كنت يعني علاقتي بحسين مردان وابن زار عباس وهالتيارات والترجمات اللي حصلت الى كولن ويلسون وحميد رشيد والتيارات يعني اللي موجوده، المتغيرات اللي صارت بالفكر الثقافي. بديت اقرا سارتر وسيمون دي بوفار وكامي والى اخره، وبدينا نتاثر بالفكر الوجودي.
نعم،
هاي اجت في بعد منتصف الستينات.
نعم،
وبذلك اجت عندي مثلا الاعمالي غرفه المكياج.
نعم،
اجت بدت اعمال المدينه المفقوده.
نعم،
وهكذا هاي كلها اجت بتأثيرات العمل مالتي المهرج.
نعم.
هاي الأعمال كلها تأثرت بدايات التفكير ومثلت أيضا الشريط الأخير وولدي وهاي
وبعضها أجل الفسحة وبعضها بالعامية
وبالعامية كلها وضرت تبك يعني كل هاي الأعمال وبدينا نفسرها حتى على المسرح تفسيرات مختلفة
بس كانت مكتنزة هاي الأعمال وهاي الشخوص رغم بساطتها مكتنزة بالآمال وبال بالأحلام. أحبتي المستمعين ما زال لقانا مع الفنان القدير قاسم حول برنامج مو بعيدين من إذاعة العراق الحر. أستاذ قاسم سنجي على رسائل، رسالة من صديق عبد الله السوداني من السياحة عفوا يقول ببغداد، يقول فيلم الحارس شاهد أول أسبوعين 100,000 مشاهد عراقي كما تقول الصحف آنذاك اللي عرض 66 وقد حصل على جائزة فضية في مهرجان قطراد. كم كلف إنتاج هذا الفيلم آنذاك وهل تسلم المشاركون أجورا؟ ويكمل عبد الله السوداني يقول هل نظمت لهم عقود مثلا أو كيف تم التعامل مع الممثلين تجاريا او خلينا نقول حقوقيا؟
نعم.
يعني
نعم نعم فيلم الحارس شاهد اول اسبوعين في سينما الخيام ما يقارب 92,000 مشاهد.
نعم.
وليس 100,000.
نعم.
92,000 بالتاريخ، 92,000 مشاهد.
نعم.
الممثلين اعتقد اخذوا اعلى اجور لحد انتاج فيلم الحارس في تاريخ السينما العراقية. كنا كلهم حددوا القائمة اللي يريدوها وكانوا جدا راضين وكلهم صارت معهم عقود. يعني ذاك الوقت أنا يعني أقول مثلا المخرج اعطيناه 350 دينار عراقي.
نعم.
يعني 350 دينار
هذا كانت حوالي 1000 دولار.
نعم. مبلغ كبير يعني كان راتب الموظف 18 دينار.
نعم.
زينب أخذت 250 دينار.
نعم.
أتذكر هكذا الأرقام وكلهم بعقود. مكي البدري يمكن أخذ 200 دينار، زينب أعطيناها 250 باعتبار كانت في ذاك الوقت تسمى ستار نجمة.
نعم.
هو امرأة أيضا يعني واقتحامها
وكان
تقدير. أنا أخذت 150 دينار.
نعم. عن شنو
يعني أخذت؟ أنا صاحب الشركة ده بس أيضا كان عقد معي كممثل 150.
عن دورة كممثل.
كممثل.
كمؤلف.
وهكذا يعني.
وكمؤلف.
كانت نعم.
كمؤلف.
كمؤلف أخذت 75 دينار أتذكر.
وخلي شوقي كمخرج
350 دينار.
كان هذا الفيلم أنا ذاك يعني لازال يعني الآن أنا قريب من هوليود يعني بيتي، لكنه هذا الفيلم وأشوف طبعا تعرف يعني أتاح لي فرصة أن أشوف يومي عشرات الآلاف إذا أقدر.
نعم.
لكن يبقى فيلم الحارس بالنسبة لي علامة خاصة. أي. كجيل إحنا يعني.
وكلف 8,000 دينار.
حتى أستاذ قاسم في يوم من الأيام التقيت في الراحلة زينب بنطلع السبعينيات فأباوع بيها أباوع بيها فقالت لي شنو ما شايفني؟ قلت لها أنا أريد أشوف إنه فعلا أنت زينب اللي شفتك بالحارس. يعني كانت علاقة روحية مع كل هذا كادر الفيلم. يعني دكتورة آمال الياسري تقول أين أصبح فيلم الحسين؟ آمال ياسري من لندن.
نعم. فيلم الحسين توقف الإنتاج به لوفاة محمد مهدي شمس الدين.
نعم.
محمد مهدي شمس الدين كان موعدنا أو موعدني ب$8 مليون
اللي هو رئيس الشيعي الإسلامي.
يعني قال أنا رح أعطيكم في البداية 4 ملايين طبعا مو من عنده، هو الرجل يعني لا يملك نقود ولكن له تأثيرات حتى على كل القادة العرب.
نعم.
فكان مرتب أن يعطي الدفعة الأولى $4 مليون وقال الأربعة أقدر أعطيكم إياها الثانية ولكن أفضل أن تدعو يعني أصحاب الشأن أن يساهموا بهذا الفيلم.
نعم.
حتى يشعرون بأنه هم ساهموا بالفيلم.
نعم.
إذا ما أعطوك ال$4 ملايين تعال لي الثانية أنا أعطيك إياها. ورا أسبوعين من بعد رتبت كل الأمور وهيئت حالي ورحت إلى مدينة السينما في إيران لأستأجرها لأنها فيها مواقع وفيها مدينة الكوفة. أصيب الرجل بالسرطان إلى رحمة الله وكانت خسارة يعني مو فقط لي إنما خسارة يعني للمسلمين لأنه رجل كان متحضر جدا. نعم. جدا في وجمد الفيلم.
نعم. سؤال من الأخ جمال جميل من أمريكا، أريد جواب أستاذ قاسم يعني للأسف يعني شيء قليل. السبب يعني لماذا توقف إنتاج فيلم المغني؟
ما توقف، احتمال خلال 10 أيام سوف أبدأ في التحضير للتصوير.
أوكي.
أكو نقص بالميزانية.
نعم.
الحكومة العراقية رفضت أن تشارك بهذا النقص وهو قليل جدا.
نعم.
يعني فرنسا أعطتنا جزء.
نعم.
الميزانية السيولة النقدية تنقص $150,000 طلبنا من الحكومة العراقية أن نشارك مع الفرنسيين ب$150,000 في الوقت اللي اشتروا أفلام كارتون ب$192 مليون.
نعم.
رفضوا أن يساهموا بفيلم عن الدكتاتور $150,000 ما أعرف ليش ما يوافقوا. ولكن الآن في دولة أوروبية ثانية قرأت السيناريو وأعجبوا فيه، فاحتمال يوم 15 الشهر إلى 20 بالشهر تتسلم الرسالة بالمشاركة من هذه الدولة الثانية، ما أرد أسميها دولة أوروبية. ففي حال إجت الرسالة رسمية بالتليفون قالوا لنا أوكي إجت، معناها أنا في بداية العاشر أبدأ بتصوير بعض المشاهد ونحدد موعد تصوير المشاهد الداخلية ويبدأ الفيلم، وإذا ما تحقق هذا سوف يكون من الصعب إنتاج لأن ما معي فلوس أكمل.
نعم. عندي رسالتين، واحدة مني واحدة من أم هدر، معلمة عراقية مدرسة العراقية في ديترويت. تقول أم هدر، أنا أعرف الأستاذ قاسم عنده أعمال نشاطات كثيرة كمخرج، وعنده أيضا أعمال كثيرة كمؤلف، وأيضا أعمال كممثل، وأيضا ككاتب، وكل ذني المواهب. لو خير أن بين شيء واحد علما يميل يعني وين حاسب؟
والله شوف العملية عملية الخلق كلها جميلة.
نعم.
يعني أنا لما يستقصي علي إنتاج الفيلم، أنا أيضا أكتب القصة. نعم. وعندي هواية جميلة بكتابة القصة، يعني أحبها. نعم. أحب القصة وأحب الرواية، وعندي مؤلفات منشورة، وعندي روايات راح تصدر قريبا، وأكتب بالمسرح، كلها أدوات تعبير. السينما هي طبعا أكثر ألقا، ولكن في فترة تجيني السينما تحتاج إلى سيولة نقدية، يعني كاميرات، وتحتاج إلى تحميض وطبع ومونتاج وموسيقى وكومبارس وسفر ومدراء إنتاج وممثلين، يعني عملية كبيرة جدا ليست دائما تتوفر للإنتاج. فأوقاتي من تصير عندي قصة يعني أيضا هي نوع من التعويض وهي نوع من المحبة. طبعا السينما هي الحلم الأكبر، لأن هي الفن السابع، هي اللي تجمع الفنون الستة، فن العمارة والشعر والمسرح، تجمعهم كلهم وسميت الفن السابع، لأن هي تجمع ست فنون وهي السابعة اللي تجمعه فن العمارة أيضا.
إذن سؤالي الأخير أني هذا إلي، قاسم حول في هذا المنفى البعيد والطويل والبارد، ألا يحتاج إلى أغنية تدفئ قلبه لمن يسمع في هذا المنفى البارد؟
خلغني يا طيور الطائرة.
إذن نشكرك جدا أستاذ قاسم.
شكرا، وشكرا لكل الأحبة اللي سألوني، جدا أشكرهم يعني.
وإحنا أيضا نشكرك.
سألهم سلام.
شكرا جزيلا، واخذنا من وقتك وراح الى كل المستمعين ولكل الأحبة والبعيدين والغريبين المغربين البعيدين المنفيين، عسى ان هذه الطيور تنقل محبتهم مع طيور الطائره.
شكرا، تحياتي للجميع مع الحب.
شكرا استاذ قاسم، مع السلامه، صباح الخير.
يا طيور الطائره روح الهالي، ويا شمس بدايه ضوّلها لي، يا طيور بالسلام وبالمحبة، وسلمي الشوق طاير ويا جرايح عرف ضربه، وسلمي الشوق يخضر بالسلام وبالمحبة، وسلمي الشوق طاير ويا جرايح عرف ضربه، اوصي بمصح يا وصاحب انا قمر وقلبي لحديث عميق الشاطئ ونهر، والسيمة مصحية وصاحت أنا قمر وقلبي لحديث عميق الشاطئ ونهر وقلبي شاوي.
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراج، اخراج جليل البصري.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.